إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيذنا من شياطين الإنس والجن، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في صحيح مسلم في كتاب الجنة والنار وأهوال يوم القيامة وما يلحق بذلك إلى باب في إثبات عذاب القبر، وذكرنا بعض الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في هذا الموضع، وعرفنا أن ما يجري في الحياة البرزخية في القبر أو في غير القبر، لأن البرزخ أعم من القبر، فإن الحياة البرزخية هي ما يحصل بعد الموت سواء قبر الإنسان أو لم يقبر، وعرفنا أن هذا متواتر دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم، فمن أنكر شيئا من ذلك فهو مبتدع وخارج عن سبيل المؤمنين. وصلنا إلى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق سعد بن عبيدة ومن طريق خيثمة. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر ولقبه غندر قال حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج الوردي العتكي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن علقمة ابن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال: نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر. فهذا من أوضح ما يكون، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ولذلك يتكرر على لسان المسلم أنه يقول نسأل الله الثبات، الثبات على هذا الدين في الدنيا حتى نموت عليه وحتى ننجو من فتنة القبر. وكذلك عند البعث يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أي بلا إله إلا الله، فهي أصل الثبات، فلا ثبات إلا على التوحيد، إلا على التوحيد. وأما أهل البدع فهم على شفا جرف هار، لا ثبات لهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة وما يجري في الحياة البرزخية من الآخرة، من الآخرة. ويضل الله الظالمين، أي يضلهم عن الجواب، يضلهم في الدنيا ويضلهم عن الجواب في القبر عند الفتنة والاختبار. وقبل ذلك ضرب الله عز وجل المثل للكلمة الطيبة وهي لا إله إلا الله، وللكلمة الخبيثة وهي كلمة الكفر والشرك. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت؟ فما شاء الله، هذه الآيات هي آيات الثبات، أصلها ثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أصلها ثابت وفرعها في السماء، فرعها في السماء. والمراد بالفروع ما تقتضيه لا إله إلا الله من الأعمال الصالحة المبنية على التوحيد، المبنية على التوحيد. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فهذه الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت تثمر، وكذلك لا إله إلا الله تثمر الأعمال الصالحة والعبادة الصحيحة والأخلاق الحسنة. هذا هو الواجب، فإذا ما كنا على هذا فهذا يدل على خلل. إذا ما كنا على تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فهذا يدل على ماذا؟ على أن أصلها ليس بثابت. أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون. فهذا هو المراد بالأمثال، هذا مثل واضح. فالمثل الواضح يقال فيه إيش؟ يتذكرون. والمثل الذي يحتاج تأمل يقال فيه يتفكرون، يقال فيه يتفكرون. كما قال الله تبارك وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء هذا حالهم، والجنة اكتملت وتمت، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكروا. فهذا يحتاج تأملا، وقد سأل عمر رضي الله عنه مجلس شوراه من الصحابة عن هذه الآية، وكان فيهم ابن عباس رضي الله عنهما، فكل يعني ذكر ما عنده، إلى أن قال: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ضربت مثلا لرجل عمل بطاعة الله، عمل بطاعة الله، فالأعمال الصالحة هي جنتك، عندما تعمل أعمال صالحة جنة هذه، ثم بعث الله عليه الشيطان فأحرق أعماله، أي أنه جاء بعد أن عمل صالحا جاء بما ضيع عليه هذه الأعمال، فأصابها إيش؟ ها؟ إعصار. فمحبطات الأعمال الصالحة أعاصير. فهذا المثل يحتاج تأملا، فمن أجل هذا قال فيه سبحانه: لعلكم تتفكرون. وأما هذا المثل فهو واضح، فقال فيه سبحانه: لعلهم يتذكرون. قال سبحانه: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، مثل الشجرة التي ما يكون لها جذر، ما لها من قرار، ما لها من قرار. فأعمال الكفار ليس لها قرار وليس لها ثبات، لأنها مبنية على الكفر والشرك. ثم ذكر سبحانه وتعالى هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نزلت في عذاب القبر فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مع أن الآية أيها الإخوة إيش؟ فيها في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت في عذاب القبر، أي أنها شاملة لما يحصل في الإيش؟ لما يحصل في القبر. ليس المراد نزلت في عذاب القبر واختصت به، وإنما تشمل ويدخل فيها ما يحصل في القبر من الفتنة والسؤال. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وأبو بكر ابن نافع قالوا: حدثنا عبد الرحمن يعنون ابن مهدي، وعبد الرحمن ابن مهدي إمام أيضا في الجرح والتعديل كيحيى بن سعيد القطان رحمة الله عليهم أجمعين، عن سفيان، وهو سفيان الثوري، لأنه هنا يأتي في المرتبة الثالثة في إسناد الإمام مسلم، إذا كان يأتي في المرتبة الثالثة فلان عن فلان عن سفيان عند الإمام مسلم، فيكون سفيان هو الثوري، هذا في الغالب. عن أبيه وهو سعيد، ماذا قالوا عنه عندك؟ نعم، فإذا سفيان بن سعيد بن مسروق، فإذا أبوه سعيد بن مسروق وهو ثقة، هذا هو الشرف، الشرف بالعلم. عن سفيان عن أبيه عن خيثمة، خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة الكوفي. عن البراء بن عازب: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: نزلت في عذاب القبر. ما الفرق بين الطريقين يا حمد، سعد بن عبيدة وخيثمة؟ أنا أسأل عن الإسناد أولا. الأول مرفوع والثاني موقوف، فإذا من طريق سعد بن عبيدة جعله مرفوعا عن النبي، وأما من طريق خيثمة جعله موقوفا على البراء، وطبعا هذا لا تعارض، لأن الراوي أحيانا ينشط فيرفع الحديث، وأحيانا لا يرفعه، أحيانا يكون عنده نشاط فيرفع ليش؟ فيرفع الحديث، وأحيانا لا يرفعه، إلا إذا طبعا في بعض الحالات من خلال يعني دراسة الطرق فيترجح أحيانا الموقوف على المرفوع، ويحكم على من رفعه بأنه وهم، لأنه وهم في إيش؟ في رفعه. ولذا تجد هذا كثيرا في بحوث الشيخ الألباني وغيره، يقولون والصواب في هذا الحديث الإيش؟ الوقف، والصواب في هذا الحديث الوقف، لكن أحيانا يكون الصواب فيه الوقف ومع ذلك له حكم الإيش؟ حكم الرفع، إذا كان في أسباب النزول، وإذا كان مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. فالموقوف إذا كان في أسباب النزول وإذا كان مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه فهو في حكم ليش؟ الحديث المرفوع. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، بمناسبة حديث أبي هريرة تذكرت الآن، بالنسبة لزيادة قتادة التي ذكرناها في المرة الماضية، نحن خلصنا إلى أن هذه الزيادة لم تقع موصولة أبدا في شيء من كتب الحديث. تقول: نحن طبعا عندما نقول هذا نقول لم تقع هذه الزيادة موصولة، يعني من حديث من؟ من حديث أنس، لكن لا يمتنع أن ما ذكره قتادها هنا ما يمتنع أن يصح في أحاديث أخرى. فتقول: وقد جاءت هذه الزيادة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لأبي هريرة عند الترمذي، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 724. فإذا ليس كلامنا على هذه الزيادة في المرة الماضية يعني أنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كلامنا على هذه الزيادة في حديث من؟ في حديث أنس. فإذا الشيخ الألباني حسنها: يفسح له في قبره 70 ذراعا، هذا حسنها في حديث أبي هريرة عند الترمذي برقم 724 صحيح الجامع. تقول: ولكن، نعم، طيب، حديث أبي هريرة أيضا موجود في السلسلة الصحيحة برقم 1391، وفي التعليقات الحسان ورقم 3103 تقول: وقد ذكرها الشيخ الألباني يعني مدمجة في حديث أنس بن مالك دون أن يذكر إيش قال قتادة، فذكر هذا في صحيح الجامع 1675، فهذا مما ينبه عليه، هذا مما ينبه عليه 1675 ذكرها الشيخ مدمجة في حديث أنس، ذكرها مدمجة في حديث أنس عند بعد قوله فيراهما جميعا بعدها قال الشيخ: ويفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا. فهذا مما ينبه عليه، فإن الشيخ رحمه الله دمجها في حديث أنس دون أن يذكر قال قتادة. وأما حديث أبي هريرة الذي ذكره الإمام مسلم هاهنا قال: حدثني عبيد الله ابن عمر القواريري قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا بديل ابن ورقاء بديل ابن ميسرة العقيلي، ما درجته؟ هذا ثقة. عن عبد الله بن شقيق صاحب الأثر المشهور، وهو إيش؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد بن زيد هنا فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فالملائكة تصلي على هذه الروح صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. نعم، صلى الله عليك وعلى جسد، هي وجسدها. قال: فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل، أي ردوه في قبره ويسأل، ثم ينعم ويبقى في قبره إلى آخر الأجل. انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال القاضي: المراد انطلقوا بروح المؤمن إلى سدرة المنتهى. فهذا أحد الأقوال في إيش؟ إلى آخر الأجل. انطلقوا بروح المؤمن إلى سدرة المنتهى، لأن سدرة المنتهى لماذا سميت سدرة المنتهى؟ لأنه ينتهي عندها ما يصعد فيقبض عندها، والذي ينزل من فوقها أيضا يعني يقف عندها، فسميت سدرة المنتهى. قال: والمراد بالثاني يعني في حال الكافر انطلقوا بروح الكافر إلى سجين، فهو منتهى الأجل. قال: ويحتمل أن المراد إلى انقضاء أجل الدنيا. فإذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الأجل يعني إلى داره التي تكون فيها روحه حتى يبعث، أو إلى آخر الأجل يعني إلى انتهاء الدنيا. قال وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها وذكر من نتنها أو من نتنها. فالكافر والمنافق أيها الإخوة رجس ونجس ونتن. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في أسرى بدر؟ قال لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له، لأن المطعم ابن عدي كان يعني أجار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من الطائف بعد أن أذوه. فيوم بدر لما أسر الأسرى قال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. النتنى فسماهم نتنى، هذا نتن الكفر والشرك. فالمؤمن طيب في الدنيا والآخرة، والكافر منتن ونجس ورجس في الدنيا والآخرة. قال وذكر لعنا، ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. سبحان الله، يعني شوف الانفعال بالنصوص. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكر هذا الحديث لما ذكر يعني نتن هؤلاء الكفرة عند قبض أرواحهم، قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. الريطة بفتح الراء وإسكان الياء، وهو ثوب رقيق. وكان سبب ردها على الأنف بسبب ما ذكر من نتن ريح روح الكافر. الذي بعده حديث أنس قال حدثني إسحاق بن عمر ابن سليط الهذلي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت وهو البناني قال أنس كنت مع عمر. حاء، إيش معنى حاء معاذ؟ تحويل إسناد. تحويل إسناد يعني الإمام مسلم يأتيك بإسناد جديد، وهذا من الرحلة في طلب العلم، يأخذ الحديث من أهل بلده بعدين يرحل إلى بلاد أخرى فيسمعه من إيش؟ من مشايخ آخرين وهكذا، فتجتمع عنده أسانيد، وبعدين الأسانيد هذه تلتقي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حا وحدثنا شيبان بن فروخ، واللفظ له، اللفظ له في مقابل من؟ إسحاق بن عمر. قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترى أين الهلال، ترى أين الهلال ومراقبة الأهلة والشمس والنجوم لذكر الله عز وجل، هذا عمل عظيم كما جاء في الحديث إن من خير عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأهلة لذكر الله عز وجل. صححه الشيخ الألباني رحمه الله. إن من خير عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة، الظل، فيعرفون مواقيت الصلاة لذكر الله عز وجل. فترى أين الهلال؟ قال أنس: وكنت رجلا حديد البصر. حديد البصر، الحديد هنا فعيل من الحدة، حديد كما قال تعالى: فبصرك اليوم حديد، أي حاد ترى. وقد كنت في الدنيا أعمى لا ترى. قال: فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري. قال: فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ فجعل لا يراه. قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشي. يعني كأنه أجره أن يقول له: أنا أراه، أنت ما تراه؟ قل: لا أرى. وبعدين قال: سأراه وأنا مستلق على فراشي، يعني عندما يعني يظهر في الأفق. سأراه وأنا مستلق على فراشي، أي بلا مشقة، وليس لي إلى رؤيته الآن حاجة. لكن طبعا يترتب عليه أحكام. وهل يشترط في رؤية الهلال يعني عدلان كالشهادة، أم أنه يكتفى برؤية واحد؟ طبعا العلماء يفرقون مثلا في رمضان بين الصيام وبين الإفطار. قال الطيبي: أي لا يهمني الآن رؤيته بتعب، سأراه بعد من غير تعب. فإذا هذا أمر أنه ما ينبغي أن نتمارى في الإيش؟ أن نتمارى في الهلال. واحد رأى، الآخر ما رأى، الذي ما رأى يقول سأراه عندما يظهر ويتضح. تقول أيضا: ولا ينبغي أن نتمارى في إيش؟ في ليالي الهلال. الهلال عندما يظهر أول الشهر، بعض الناس يقول: هذا ابن ليلتين، واحد ابن ليلة، ابن ثلاث ليال، ويتمارون في هذا، فهذا أيضا ما ينبغي. حصلت مرة هذه المماراة في سفر، وكان معهم ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه مسلم، فأخبروا ابن عباس بهذا، فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله مده للرؤية. إن الله مده للرؤية، أي أنه في بعض الشهور قد يظهر دقيقا وتكون هذه أول ليلة، وفي بعض الشهور قد يظهر كبيرا وتكون هذه أول ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن الله مده للرؤية. فما ينبغي أن نتمارى لا في هذا ولا في هذا. قال: ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر، عمر رضي الله عنه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول: هذا حديث أنس ولا حديث عمر يا جماعة؟ القصة عن أنس، لكن الحديث عن من؟ عن عمر رضي الله عنه. فإذا نقول أنس عن عمر. ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس. في يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، هذا مصرع أبي جهل، هذا مصرع شيبة بن ربيعة، ويحدد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا المكان الذي يصرع فيه ويقتل فيه. يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. إن أمد الله عز وجل في عمرنا سندرس كتاب الإرشاد في صحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان حفظه الله، هذا كتاب عظيم وفيه دقائق، ووفى الشيخ حفظه الله بوعده لما قال: أنا لن أكتب شيئا جديدا في العقيدة، العقيدة عقيدة ما تتغير، ولكن أجتهد في تطبيقها على ليش؟ على الواقع. فذكر الشيخ حفظه الله أشياء من الشرك، من الشرك الأصغر، من الشرك الخفي. أنا أقول كثير منا واقع فيها، ولعل الله عز وجل يغفر له هذا لإيش؟ لعدم علمه بذلك. نعم. فنبه الشيخ رحمه الله على أمور دقيقة، وخاصة في الشرك الأصغر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أخفى من دبيب النمل، وسماه الشرك الخفي. فتأمل في هذا، فرق شاسع بين أن تقول مثلا هذا مصرع فلان، وبين أن تقول هذا مصرع فلان إن شاء الله. الذي يقول إن شاء الله قلبه متعلق بالله عز وجل، أما إذا قال هذا مصرع فلان قلبه متعلق بالسبب الذي معه، أي أنني قادر عليه وعندي من الأسلحة كذا وكذا وسأقتله وسيكون مصرعه في هذا المكان. واضح. وهذه أيها الإخوة قاعدة عامة في الشرك الأصغر، دوما انظر إلى القلب بماذا يتعلق. إذا كان القلب متعلقا بالله فلا يضرك، أما إذا ركن القلب إلى السبب فهذا هو مصدر الخطورة. عندما تقدم طلبا للتوظيف، أين قلبك عندما تقدم الطلب؟ هل قلبك مع الله عز وجل وأنه هو الذي بيده قلوب العباد يجعل هذا يوقع وهذا يرفض، أم أنك قلبك متعلق بمن قدمت له الطلب؟ فالإنسان يتأمل في هذا ويفتش. هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال فقال عمر فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه المصرع. قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، وعند أبي داود فسحبوا، لأن الكافر لا كرامة له، وإنما نخفيه من أجل أن نخفي نتنه ورائحته لا من أجل كرامته، بخلاف المؤمن. المؤمن مكرم، عندما يقضي يموت تغمض عيناه ويسجى بثوب ثم يغسل ويطيب ويكفن ويحمل على الأعناق، وعندما ينزل إلى القبر ينزل برفق من جهة رجلي القبر، ويوضع على جنبه الأيمن، ويقال بسم الله وعلى ملة رسول الله. هذا شأن المؤمن، المؤمن مكرم. وأما الكافر فيسحب لا قيمة له، ومن يهن الله فما له من مكرم. قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم، فقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد الله ورسوله حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا. وقد وعده الله عز وجل بمصارع هؤلاء يوم بدر. قال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فأنكر عمر على الإيش؟ على الأصل أن الموتى لا يسمعون. ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا عمر لا تجهل، أنت ما تعرف الموتى يسمعون. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وفي بعض الروايات الآن، في بعض الروايات الآن كما ذكرنا في المرة الماضية فيما نقله الشيخ الألباني كمقدمة لكتاب الآلوسي الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. فشاء الله تبارك وتعالى أن يسمع هؤلاء حتى يزدادوا توبيخا وحسرة إلى ما هم فيه. الذي بعده حديث أنس قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر ثلاثة، تركهم في العرصات، في عرصات بدر، والعرصات المكان الذي لا بناء فيه، العرصات المكان الذي لا بناء فيه يعني للفضاء، ولذلك يقال عرصات القيامة لأن يوم القيامة ما في بناء. فتركهم ثلاثا، تركهم ثلاثا، وبقي في هذا المكان ثلاثا، والعلماء يذكرون حكما في ذلك ويجعلون هذا من السنة، أن من غلب على قوم يبقى في مكان الغلبة ثلاثا. لماذا؟ كأنه يقول لهم إن كان فيكم قوة فتعالوا، فيكون في هذا إرهابا لهم، فيكون في هذا إرهابا لهم. فمع أنهم بقوا ثلاثة أيام إلا أن العدو لم يأتهم. قال ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية ابن خلف، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمعوا وأنا يجيب وقد جيفوا، جيفوا أي صاروا جيفا. قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. الذي بعده حديث أبي طلحة، وأبو طلحة الأنصاري ما اسمه؟ زيد بن سهل، زيد ابن سهل. قال حدثني يوسف ابن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس ابن مالك عن أبي طلحة حاء وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة قال لما كان يوم بدر وظهر عليهم نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر ببضعة وعشرين رجلا، وفي حديث روح بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش، فألقوا في طوي من أطواء بدر. والطوي هو الإيش؟ هو البئر، لأنه يطوى بالإيش؟ بالحجارة، يحدد يعني. وساق الحديث بمعنى حديث ثابت عن أنس. قال باب إثبات الحساب، باب إثبات الحساب. فالله تبارك وتعالى يحاسب عباده يوم القيامة، والحساب إنما يكون للجزاء، الحساب إنما يكون للجزاء، لأن كل إنسان ينزل في درجة، وأهل النار كل واحد ينزل في دركة، يقال دركات جهنم لأنها تنزل إلى أسفل، ودرجات الجنة تصعد إلى أعلى. فلتحديد الدرجات والدركات يكون الحساب. في بعض المواطن أن الكفار لا يحاسبون، لا يحاسبون لأنهم كفروا، وفي بعضها أنهم يحاسبون توبيخا وتقريعا. وقد تكلمنا عن الحساب باستفاضة في الكلام على قوله تعالى من سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. وذكرها هنا حديث عائشة رضي الله عنها من طريقين، من طريق عبد الله بن أبي مليكة والقاسم ابن محمد، وهو ابن محمد بن أبي بكر. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل وهو ابن علية. قال أبو بكر إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية. قال أبو بكر: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حوسب يوم القيامة عذب. المراد أي نوقش الحساب، فليس المراد أصل الحساب، وإنما المراد مناقشة الحساب، فالذي يعذب هو الذي يناقش الحساب، لأن المناقشة دليل على عدم ليش؟ على عدم العفو، ودليل على العقوبة. وإلا فالحساب ثابت للمؤمن، لكن كيف يدني الله عز وجل عبده المؤمن يوم القيامة، فيضع عليه كنفه ويستره من الناس، يستره من الناس ويقرره بذنوبه: فعلت ذنب كذا وفعلت ذنب كذا، قد سترتها عليك في الدنيا. نعم، فيقول نعم، فيقول نعم حتى يظن أنه إيش؟ أنه هالك، أو أنه قد أوجب، فيقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والغفر أو المغفرة من الستر، فيستر الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. يفضحون. فالمؤمن يحاسب، ولكن الذي يعذب هو الذي يناقش الحساب. ويدل على هذا يعني ما يأتي من الأحاديث: من حوسب يوم القيامة عذب. فقلت: أليس قد قال الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فهؤلاء الصحابة ما كانوا غافلين، ما يتصور أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم وقلوبهم في أودية أخرى. عندما كان صلى الله عليه وسلم يحدثهم، يعني إذا جاز التعبير، كأنهم سكارى معه صلى الله عليه وسلم، قلوبهم معه، ينتبهون إلى كلامه، وما أشكل عليهم سألوا عنه، وإذا سكتوا دل ذلك على أنهم فهموا. فعائشة هنا تقول: قد قال الله عز وجل: فسوف يحاسب حساب ناس يسيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حوسب عذب، يعني فلا يلزم من الحساب التعذيب. فقال ليس ذاك الحساب، ليس ذاك الحساب، إنما ذاك العرض. فإذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ما المراد بالحساب هنا؟ العرض، كما سمعتم في حديث ابن عمر الذي يسمى حديث ليش؟ من يقول حديث ابن عمر هذا الذي ذكرناه الآن، يدني الله عز وجل عبده المؤمن، هذا يسمى حديث النجوى، حديث النجوى، مناجاة بين الله عز وجل وبين عبده المؤمن. لما كان ابن عمر رضي الله عنهما يطوف فاعترضه رجل قال له يا ابن عمر ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ شوف حتى السائل فقيه. فذكر له ابن عمر هذا الحديث. فالذي في حديث ابن عمر هذا يسمى ايش؟ حساب ولا عرض؟ هذا يسمى ايش؟ عرض. قال إنما ذاك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فإذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، صح؟ الوجه الأول ها أن الذي في الآية هو ليش؟ هو العرض، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني تعرض عليه ذنوبه ثم يغفرها الله عز وجل. ثم أجابها من وجه آخر فقال من نوقش الحساب، يعني بدل من حوسب، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قال حدثني أبو الربيع العتكي، وهو نفسه أبو الربيع الزهراني، صحيح؟ ما اسمه؟ سليمان بن داود، نعم، سليمان بن داود أبو الربيع العتكي الزهراني. وأبو كامل وهو الجحدري فضيل بن حسين. قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثني عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم العبد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان قال حدثنا أبو يونس القشيري، من هو؟ حاتم ابن أبي صغيرة، حاتم ابن أبي صغيرة. قال حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب إلا هلك. قلت يا رسول الله أليس الله يقول حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك. قال وحدثني عبد الرحمن ابن بشر قال حدثني يحيى وهو القطان عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نوقش الحساب هلك. ثم ذكر بمثل حديث أبي يونس. من الذي ذكر يا أصحاب الحديث؟ ثم ذكر بمثل حديث أبي يونس عثمان بن الأسود، لأن أبو يونس لما ذكر ذكر عمن؟ ابن أبي مليكة. فإذا لما ذكر عن ابن أبي مليكة فإذا الذي بعده تنظر من الراوي عن ابن أبي مليكة وهو عثمان بن الأسود. قال الإمام النووي رحمه الله قوله عذب له معنيان، أحدهما أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ، هذا الوجه الأول. من نوقش عذب، يعني المناقشة عذاب. قال والثاني من نوقش عذب، يعني المناقشة تفضي إلى العذاب. قال الثاني أنه مفض إلى العذاب بالنار. قال ويؤيده قوله في الرواية الأخرى هلك مكان عذب. هذا كلام القاضي. قال وهذا الثاني اللي هو مفض إلى العذاب بالنار هو الصحيح، ومعناه أن التقصير غالب في العباد، فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك. سبحان الله، كما جاء في الحديث الآخر ولا يهلك على الله إلا هالك. الله عز وجل عفو غفور، فهو كثير المغفرة والعفو، ومع ذلك أنت تناقش. نعم، فهذا معناه أنك يعني أخللت ونقضت. قال ومعناه أن التقصير غالب في العباد، فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك ودخل النار، ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء. طيب، أيضا الإمام النووي ذكر في الرواية الأولى عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة، وفي الثانية ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة بالواسطة. قال هذا مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم. قال وهذا استدراك ضعيف، لأنه محمول على أنه سمعه من القاسم عن عائشة، وسمعه أيضا منها بلا إيش؟ بلا واسطة، فالطريقان صحيحان. الباب الأخير في كتاب الجنة والنار وما وأهوال القيامة وما يتعلق بها. قال باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت. نعم، وما أحسن الختم بهذا. فالإنسان يا أيها الإخوة يحسن الظن بالله عز وجل، فإنه سبحانه ماذا يقول؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت. الحديث الأول حديث جابر مروي عنه من طريقين، من طريق أبي سفيان ومن طريق أبي الزبير. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى ابن زكريا عن الأعمش عن أبي سفيان. أبو سفيان هذا هو طلحة ابن نافع، طلحة ابن نافع. عن جابر، جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن، أي أنه عند الموت يغلب الإيش؟ يغلب الرجاء، وقبل الموت يغلب الإيش؟ يغلب الخوف. والأحسن التوازن، لأنه ربما إذا غلب الخوف حصل له قنوط، وإذا غلب الرجاء فيحصل له غرور، فما أحسن من التوازن. والخوف والرجاء كجناحي ليش؟ كجناحي الطائر. الخوف والرجاء بالنسبة للإنسان كجناحي الطائر، لكن عند الموت خلاص ما في عمل، فإذا يغلب جانب ليش؟ جانب الرجاء، وهو المراد بحسن الظن بالله تعالى. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ها وحدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير ها وحدثنا إسحاق بن منصور نعم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وأبو معاوية كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. جرير هو جرير بن عبد الحميد الضبي. نعم. قال وحدثني أبو داود سليمان ابن معبد قال حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل، واصل ابن المهلب ابن أبي صفرة، واصل ابن المهلب ابن أبي صفرة، عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. طيب، أبو الزبير عن جابر هذا إيش؟ مدلس، وليس يروي عن أبي الزبير شعبة، فكيف هذا؟ نقول تابعه من أبو الزبير تابعه أبو سفيان. الذي بعده حديث جابر، وهو من طريق جرير وسفيان، كلاهما عن الأعمش، من طريق جرير ابن عبد الحميد الضبي وسفيان الثوري، كلاهما عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. قال الإمام مسلم: وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. هذا طبعا مناسب جدا لنهاية هذا الكتاب. يبعث كل عبد على ما مات عليه، هذا في الظاهر، وأما في الباطن فيبعثون على إيش؟ على نياتهم، أي أن البعث يكون على الإخلاص وعلى السنة. نعم، البعث إذا كنت على الإخلاص والسنة في الدنيا فتبعث عليه يوم القيامة. يبعث كل عبد على ما مات عليه. هناك من يموت مصليا، هناك من يموت مجاهدا، وهناك من يموت محققا يحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يموت على بطن امرأته. ايش رأيكم في هذا؟ ترجموا مرة لأحد الرواة قالوا: هذا مات على بطن امرأته. فقال بعضهم: هذا لا يضره، لأن هذا مما أباحه الله عز وجل له، هذا ما يضره. يبعث كل عبد على ما مات عليه. قال: حدثنا أبو بكر بن نافع قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت. نعم، الصحابي ما يضره إذا قال قال أو قال عن أو قال سمعت أو قال أخبرنا، تلك أمة قد خلت، عدلهم الله عز وجل وشرفهم وفضلهم وكملهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الذي بعده حديث ابن عمر قال: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم كنيته أبو بكر قال: أخبرني حمزة ابن عبد الله بن عمر أن عبد الله ابن عمر، حمزة ابن عبد الله بن عمر، هذا الذي حصبه ابن عمر لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال: والله لا يمنعهن، يتخذونه يعني دغلا، المرأة تقول: نبغى أصلي في المسجد، وتتخذه يعني سبيلا للإفساد، فرماه حتى يقال أنه ما كلمه حتى مات. هذا يقال إما حمزة وإما ابنه بلال، إما هذا وإما هذا. وطبعا ابنه لما قال والله لنمنعهن هو ما أراد أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اللفظ ليس فيه إيش؟ ليس فيه أدب، ليس فيه تأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أجل هذا يعني حصبه ورماه، ويقال أنه ما كلمه حتى مات. أن عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم ثم بعثوا على أعمالهم. والحديث الآخر يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم، قالوا يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء هذا تحذير من القنوط لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة، كما في الحديث الآخر في قوله سبحانه أنا عند ظن عبدي بي. قال العلماء معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه، وطبعا يأتي بالأسباب. وأما الذي يطمع في رحمة الله عز وجل وهو بعيد عن أسبابها فهذا إيش؟ هذا راج ولا مغرور؟ هذا مغرور، فالراجي هو الذي يفعل الأسباب، كما قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه، قال وفي حالة الصحة يكون خائفا راجيا، التوازن في حالة الصحة يكون خائفا راجيا ويكونان سواء. وقيل يكون الخوف أرجح، لا الصواب يكونان سواء. قال فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه، غلب الرجاء أو محضه يعني جعله كله رجاء، لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال، هذا هو مقصود الخوف، صح؟ الخوف من الله عز وجل مقصوده ماذا؟ إن الإنسان ينشط في الطاعة وينكف عن المعصية. طيب عند الموت، عند الموت خلاص انقطعت الطاعات وانقطعت ليش؟ المعاصي. قال وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال، فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان له. ويؤيده الحديث المذكور بعده يبعث كل عبد على ما مات عليه، ولهذا عقبه مسلم للحديث الأول. قال العلماء معناه يبعث على الحالة التي مات عليها، فإذا مات على حالة يحسن فيها الظن بالله عز وجل فيبعث أيضا على هذه الحالة ويكون أهلا لرحمة الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. هنا سؤال يقول أحد المنكرين لعدم سماع الموتى يقول كيف نقول أنهم لا يسمعون وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء السلام عليهم حين نمر عليهم المقبرة؟ يقول كيف هذا تقولون لا يسمعون والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسلم عليهم عندما نمر على المقبرة؟ أجب، من يجيب؟ تفضل يا أخي. نعم، أنت تعني القيس السلام على واحد ولا على المقبرة كلها؟ طيب القيس السلام على المقبرة هل لابد من الرد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن نقول السلام عليكم أهل الديار هل لابد من أن يردوا؟ وإنما هذا سلام من جهة إيش؟ من جهة واحدة. نعم. لا الذي جاء كما ذكرنا في المرة الماضية الحديث الذي صححه ابن عبد البر وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة أن من كان يعني يعرف أخا له في الدنيا وسبقه لله عز وجل فمر على قبره فسلم عليه فإنه يرد عليه السلام. هذا في إيش؟ في واحد بإيش؟ بعينه رجل كان يعرفه في الدنيا. نعم نعم.
في الحديث بتاع الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدايته وأنا سيد ولد آدم ونفق ومعرف أني في هذا الحديث تقول يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع صف ارفع فيقال ادخل من أمتك من ليس له الحساب.
نعم.
وقبل شوية أنت ذكرت أنه كل مؤمن يحاسب.
نعم. لا طبعا نحن عندما نقول كل مؤمن يحاسب يعني هذا الأصل فيستثنى من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الإنسان ما يحيط بجميع وجوه الكلام في مجلس واحد. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا قال حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في المجلس الواحد يعني يذكر كل ما يتعلق بالمسألة قال هذا لا يستطيعه حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل هو الحساب ويستثنى هؤلاء. نعم 70,000. نعم. ماذا تعني بتلقين الميت؟
يعني
تلقين المحتضر.
أي
هذا خلاف تلقين لأن تلقين الميت الذي يفعلونه عند القبر هذا ليس عليه دليل. أيوة عند الاحتضار يقال له يا فلان قل لا إله إلا الله فهذا من التعاون معه ومساعدته حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. نعم. يعني الله عز وجل جعل التثبيت أسبابا. نعم بارك الله فيك.
الشرط إذا ما كان كلام أخذ لا إله إلا الله إنسان صالح يعني موت الفجر حادث أو شيء.
نعم.
يعني مش معنى هذه حسن الخاتمة ترى واحد على حسن الخاتمة إن يكون شرط يكون من أهل الجنة صح ولا شيء؟
إيه بس في الغالب المؤمن يعني حتى عندما يأتيه الموت المفاجئ فهو ينطقها.
الواحد ممكن يصاب في ذاك الحمام ويتيه على راسه وهو مسلم.
نعم.
ترى تعرف العوام يقول شوف مات في الحمام.
زين وما أدراك أنه لم يقل لا إله إلا الله.
يمكن في ذاك الوقت في احتضاره.
أيوه.
استغاث بالله وشيء قال.
نعم هو هذا المؤمن المؤمن. يعني يثبته الله عز وجل بأن ينطق بلا إله إلا الله عند الموت.
هذا ما المكان أو شيء حتى ما نفخ.
أي الله لا يضيع عباده مؤمن حياته في لا إله إلا الله يعرفها ويصلي لله عز وجل وعندما تنزل به الشدة يتوجه إلى ربه فكذلك هو إذا جاءه الموت تجد يعني قلبه ولسانه على لا إله إلا الله فينطق بها لكن التلقين مما يساعده ويعينه وإلا في أحيانا التلقين ما يفيد كما يحكون عن هذا اللي كان متعلق بامرأة وكان يذهب ويتابعها في حمام يسمى حمام من جاب، فيقال يا فلان قل لا إله إلا الله، يقول أين الطريق إلى حمام من جابي؟ نعم. يقال يا فلان قل لا إله إلا الله، يقول هذا اللي يسموه في الطاولة، هذا إيش يسموه، الرخ ولا الزهر هذا أو الشطرنج ولا إيه. فالذي متعلق بشيء في الدنيا يعني عندما يأتيه الموت يكون متعلقا به ولا يفيده التلقين. نعم. علقمة من؟
يعني يروى لنا ذلك الفص إثبات هذا الحديث أن كان في صحابة اسمه علقمة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتضر فأرسل إليه بعض الصحابة، وبعد كده قال له
ما سمعت به. نعم نعم.
هو حتى الصحابة يعني تقريبا يعني مبرر فمسمع عليه السلام الصحابة يقولوا هو لا يستطيع أن يقول شهادة، فعرف أنه هو أخو غضبان عليه، فبعد يدبر الأم على أساس أن يقول لها إلا أنت غضبان عليه، فأنا هولع فيه أو حبيب الله لو حتى
لابد من البحث فيها. نعم. شوف حالكم المرة القادمة إن شاء الله. نعم.
في لطيفة لغوية مناسبة تلقين
المحتضر. نعم.
ذهب رجل ليلقن محتضرا فقال له قل لا إله إلا الله.
نعم.
وإن شئت فقل لا إله إلا الله.
نعم.
ولكن سيبويه يراها بالغفر فقل لا إله إلا الله.
نعم. أيوة. إذا كان يعني كثير من العلماء يقولون ما يقول له قل، وإنما قالوا يقولون عنده لا إله إلا الله فيسمعهم فيقول مثلهم، وإن كان هذا رأيا مرجوحا لكن هم نظروا إلى ماذا؟ عدم إجاره وأن لا يثقلوا عليه، لكن الحديث يعني صاحب هذا قل لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله، فكذلك نحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسم ولا يعتبر هذا يعني دجر ولا إثقال ولا شيء. فهذا يأتي وقل له إلا الله إلا الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.